الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-16888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن قصة نبينا إبراهيم عليه السلام وما حصلت له من حوادث ووقائع نستفيد منها الدروس والعبر. وآخر ما تحدثنا عنه قصته مع النمرود، فحينما دخل إبراهيم عليه السلام إلى بابل والتقى هناك بالنمرود وناظره، وقد ذكرنا هذه المناظرة التي كان يدعي فيها النمرود أنه إله وأنه يحيي الموتى، فحاجه إبراهيم فبهت انقطعت حجته ولم يجد جوابا. ومما وقع لإبراهيم عليه السلام أنه التقى بالملك الظالم، إذ ذات يوم هو مع سارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له يا هذا الجبار إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، قال من هذه التي معك؟ فقال هي أختي. ثم أتى نبي الله إبراهيم لسارة فقال لها إن هذا الجبار يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، يقصد الأرض التي هو فيها. وإلا فنبي الله جل وعلا لوط كان إذ ذاك مؤمن، ولكن ليس معه في هذه الأرض غيره وغيرها. فأرسل إليها وقام إبراهيم يصلي، لا يملك شيئا، لا يملك أن يقاتل هذا الجبار ولا يملك أن يمنعه، قام يصلي ولجأ إلى الله جل وعلا. وهكذا المؤمن إذا ضاقت به الأمور وانسدت عليه الأبواب ولم يجد بابا يلجأ إليه، فإنه لا ملجأ له حينئذ إلا مفرج هذه الشدائد ربنا جل وعلا. ودخلت سارة على ذلك الملك فذهب يتناولها بيده، يعني أراد أن يمسكها بيده، فأخذ، صارت يده كأنها خشبة لا يستطيع أن يحركها. فقال ادعو الله لي ولا أضرك، ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت له فأطرق. ثم تناولها الثانية فأخذ بأشد من الأولى، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطرق. ثم نادى بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما جئتوني بشيطان، أخدموها هاجر، أي أعطوها خادمة، وأخرجوها واخرجوها عني. فأتت سارة معها الخادمة إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما زال إذ ذاك يصلي، فأومى بيده ماذا حدث، أشار وهو يصلي، فقالت: رد الله كيد الكافر. ولم تقل ردت، يعني هي التي رددته، وإنما نسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر. فقال إبراهيم، وقال أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث، قال: تلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني تلك أمكم يا بني ماء السماء، يقول للعرب هذه هاجر التي أخدمها هذا الملك لسارة هي أمكم يا بني ماء السماء. وماء السماء هو زمزم الذي أخرجه الله جل وعلا لإسماعيل، وسمي ماء السماء لأنه إنما خرج بأمر الله تبارك وتعالى. فأنتم أبناء هذه المرأة التي بسببها خرج هذا الماء. فهذه قصة إبراهيم عليه السلام مع هذا الملك الفاجر الظالم. ومن هنا نتبين كيف يلجأ المؤمن إلى ربه جل وعلا في الشدائد، وأن الله سبحانه وتعالى يفرج على عباده المؤمنين المخلصين. فهذا ما حصل لسارة، وكيف أن هذا الملك الظالم لم ينل منها شيء، وإنما رد الله جل وعلا كيده عليه. فبهذا نعلم أن الملجأ في الشدائد وعند الخطوب والكروب هو كاشفها وهو مفرجها وهو الله جل وعلا. فالمؤمن لابد أن يكون عنده يقين بأن بعد العسر يسرا، وبعد الشدة فرجا، وبعد الضيق مخرجا، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ويقين وإيمان وتقوى وإخلاص وتوكل على الله جل وعلا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يلهمنا شكر نعمه جل وعلا، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول يريد نصيحة لبعض النساء، يقول يظهرن شعورهن، فيقول هل هذا يعني حرام أم حلال؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يوجهوا نساءهم بتوجيه الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب في حقيقته فضيلة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وهو كذلك أيضا زينة للنساء وستر لهن. الله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنات بالحجاب كما قال تعالى: يا أيها النبي وكما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال الله جل وعلا في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالحجاب في حقيقته ستر للمرأة وطهارة لها وحفظ لها من أن يساء الظن بها أو تتعرض لسوء.
ذاك الخير رفع الشيخ. نأخذ هذه المكالمة ثم أكمل الإجابة. وأحمد فضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد. الله يبارك فيك.
جزاك الله إن شاء الله يوم عرفات.
آمين آمين آمين. جزاك الله خير.
قضية الشيخ الله يجزيك خير، نسألك يعني أن توجه نصيحة. الآن في المولات المنتشرة في الدولة يا طويل العمر تكثر محلات العطور، ويعني يقف هذا اللي يبيع العطور ويدعو النساء تعالوا شوفوا هذا العطر هذا العطر، ويتم يعطيها نوعين وثلاثة ويرشلها على ابنها وعلى يسراها وعلى شيلته. ويا شيخ هذا الشيء يعني ماذا ترون فيه أنتم؟ يعني نحب ترينا في هاي العطورات اللي كل واحد حاط له دكان ويبيع فيه وكل مول فيه 20 و30، لكن ما يجوز إنه يربع يزقر الحريم والشابات تعالوا تعطروا في سبيل أنه يروج لسلعته. فنرجو منك كلمة لأخواتنا وبناتنا، نحن ما يهمنا هذا يبيع ولا ما يبيع، لكن نوجه له كلمة من الله يجزيك خير عن بناتنا وعيالنا والمسلمات الغافلات. يعني كيف يتعطرن 4 أو 5 أنواع ويعطرها ريال غريب عنها وتصير تحوط في المول وهي ريحتها شالة النشل؟ الله يجزيكم خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك أبو أحمد. تسمع شلرت محمد فضل الشيخ. نكمل الإجابة على السؤال السابق بالنسبة لحكم إظهار الشعر للمرأة.
نعم، فقد ذكرنا أن الحجاب هو من صفات المؤمنات، والله جل وعلا أمر نبيه أن يأمر المؤمنين ونساء المؤمنات بالحجاب، وكذلك أيضا حرم نبينا صلى الله عليه وسلم التبرج. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات. فهذه النصوص تدل على وجوب أن تستر المرأة بدنها وأن تبتعد عن التبرج والسفور، ومن جملة التبرج إظهار الزينة. والله جل وعلا قال لنساء المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالستر فضيلة، وهو يحفظ المجتمع. فالمرأة إذا حفظت حجابها وحفظت سترها فإنها تحفظ نفسها وتحفظ كذلك أيضا المجتمع من أن يقع في الانحراف. فأي نصيحة للمؤمنات بالستر والمحافظة على الحجاب؟ وعلى الحجاب لابد أن يكون حجابا شرعيا في نفسه، بأن يكون صفيقا ثخينا لا يشف، أن يكون واسعا فضفاضا، أن لا يكون مبخرا مطيبا، وأن لا يحدد العورة، وأن لا يشبه ملابس الرجال، وأن لا يقصد بهذا اللبس الذي تلبسه المرأة لباس الشهرة. فهذه كلها ضوابط في اللباس الشرعي، ومتى ما اختل شيء من هذه الشروط فإن هذا اللباس لا يكون شرعيا. وقد يكون هذا اللباس لباس محرم إذا تضمن كشف العورات أو تحديدها. إذن فالمرأة المسلمة مأمورة بالستر والحجاب، وفي ذلك كما ذكرت حفظ وصون لها وللمجتمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال أبو أحمد يريد توجيه نصيحة، يقول بعض محلات العطور يقف، يقول هناك يعني البائع قد يكون رجلا، فيقول يعني يعطر النساء المارات، ويقول من أجل يعني الترويج لسلعته ولبضاعته، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
الترويج للبضاعة والتسويق لها متى ما كان بطريقة شرعية صحيحة فإن هذا لا حرج فيه. فلو أن هذا لو أن هذا العارض لهذه العطور قد عطر رجلا فإن ذلك مشروع لا حرج فيه، فيجوز له أن يعطر الرجل شرط أن يكون ذلك بإذنه، إذ لا يعطر غيره دون إذن منه، لأن هذه العطور قد تضر أناسا وقد لا تعجب أناسا، فبعض هذه العطور تسبب حساسية في الصدر وحساسية في العين، فإنه حينئذ لا يضر أخاها المسلم، أو تكون هذه الريحة لا تعجب هذا الذي عطر بغير طلب منه أو بغير إرادته. إذن التسويق لابد أن يكون تسويقا صحيحا شرعيا يتوافق مع أصول الشريعة، أما فعله بأن يعطر النساء فهذا منكر وإن قبلت به بعض النساء. وإنما إذا أراد أن يسوق لعطره فله أن يضعه في منديل أو في أوراق مخصصة للعطور، فإن وضع في مثل ذلك فشمت حينئذ فإنه لا حرج، وهذا نوع من التسويق المباح. أما أن يعطر النساء ويوقعهن في الحرج كونهن يسرن في السوق بهذا الطيب فهذا منكر ولا يجوز له أن يفعل ذلك وإن رضيت به المرأة. فمثل هذه المسائل لا بد أن يوجه مثل هؤلاء الباع المتسوقين أن يلتزموا أحكام الشريعة فيما يتعلق بالتسويق، ولهم مندوحة في مثل هذه القصاصات وهذه الأوراق الكرتونية أو المناديل أن يسوقوا لعطورهم عبر هذه الوسائل التي هي من قبيل المباحات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل تكملة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية يتطلب البسملة مرة أخرى؟
البسملة ليست بواجبة لا في الفاتحة ولا في السورة بعد الفاتحة، ولكن لا شك أن البسملة مع الفاتحة أفضل، لأن مما يستحب أن يقرأه المسلم في بداية السورة أن يقرأ البسملة، والبسملة آية من القرآن نزلت للفصل بين السور، وهي في الفاتحة محل خلاف بين أهل العلم، فاستحباب البسملة في الفاتحة أو في غيرها من السور هذا مما هو مشروع، ولكن هل هذا واجب؟ ليس هذا من الواجبات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في هذه السنة سيأتي يوم العيد في يوم الجمعة، فيقول سمعت أنه من صلى صلاة العيد فإنه لا يصلي الجمعة.
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، وهي فيما لو اجتمع في يوم العيد خطبة الجمعة، فهل يكتفي بحضوره لخطبة صلاة العيد عن الجمعة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم يرون أن الجمعة لا تسقط، أن الجمعة لا تسقط سواء وافقت في يوم العيد وسواء لم توافق، فإنه يجب على المسلم أن يحضر خطبة الجمعة، وهي فريضة واجبة لا تسقط باجتماعها مع يوم العيد وخطبة العيد. وهذا قول جمهور أهل العلم. ويذهب الحنابلة إلى أن من حضر خطبة العيد فإنه يجزئه عن حضور خطبة الجمعة ويصليها حينئذ ظهرا، وذلك لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر هذه خطبة العيد أن لا يحضر خطبة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء أن يجمع فليجمع وإنا لمجمعون. وهذا هو مذهب الحنابلة. وإلى القول الأول ذهبت الفتوى في قول مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. ومع كل فهي المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، ومن أخذ بقول الحنابلة بدليلهم فهذا قول معتبر عند أهل العلم، والأحوط أن يحضر الاثنين، أن يحضر خطبة العيد وأن يستمع لها، ففيها خير وفائدة. ولا شك أن حضور الخطبة خطبة الجمعة أكد من صلاة العيد، فإنه إذا حضر حينئذ خطبة العيد فإنه يسعى ويحضر كذلك أيضا خطبة الجمعة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: لماذا كان إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء؟
كان أبو الأنبياء لأن نسل الأنبياء جاء من بعده من ذريته، كما قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. فأكثر الأنبياء، بل جل الأنبياء بعد إبراهيم، إنما كانوا من نسله، من نسل إسحاق أو من نسل إسماعيل عليه السلام.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يستعمل الصابون والشامبو إذا كان محرما؟
مما يحرم على الحاج والمعتمر استعمال الطيب، والطيب يكون في عدة صور، فقد يكون الطيب دهنا، وقد يكون أشنانا أي صابونا، وقد يكون نوعا من أنواع البخور، فالطيب أنواع كثيرة. وعلى هذا فما كان يعد طيبا فإنه لا يجوز للمحرم أن يستعمله. واستعمال هذه الصوابين قد تحمل ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون هذا الصابون غير مطيب، بمعنى أن يكون لا رائحة له، وهذا لا شك أنه يباح للمحرم سواء كان حاجا أو معتمرا أن يستعمل مثل هذا الصابون. النوع الثاني أن يكون صابونا وفيه رائحة، ولكن هذه الرائحة ليست رائحة طيب، بمعنى أنه إن استعمل هذا النوع من الصابون الذي فيه الرائحة لا تكون هذه الرائحة رائحة طيب. وهذه محل خلاف بين العلماء، فبعض المعاصرين يذهبوا إلى أنه ما دامت هذه الرائحة ليست رائحة طيب فإنه لا حرج على المحرم سواء كان حاجا أو معتمرا أن يستعمل مثل هذا الصابون. وهذه أنواع كثيرة توجد في السوق، فقد تكون في بعض الصوابين رائحة ولكن ليست هذه الرائحة رائحة طيب. إذن فإذا كانت هذه الرائحة ليست رائحة طيب فالعلماء المعاصرين فيها قولين، فمنهم من يرى المنع لأن فيها رائحة، ومن أهل العلم المعاصرين من يرى أنه لا حرج في استعمالها لأنها ليست رائحة طيب وإن كان فيها رائحة، وهذا لعله هو الأقرب، إذ المحرم على المحرم هو استعمال الطيب وليست هذه من أنواع الطيب. النوع الثالث أن يكون هذا الصابون طيبا كنوع من الصابون المعطر الذي إذا وضعه المسلم على بدنه تعطر بدنه من هذه الصوابين، فهذه الصوابين لا يجوز للمحرم أن يستعملها. إذن خلاصة القول بأن من هذه الصوابين ما يجوز استعماله وهو ما لا رائحة فيه، والنوع الثاني صوابين لا يجوز المحرم أن يستعملها وهي التي فيها الطيب الذي يقصد به التطيب، والنوع الثالث صوابين فيها رائحة ولكن هذه الرائحة لا تستعمل طيبا وتنقطع بمجرد استعمالها. فهذه وقع فيها الخلاف على قولين، والأرجح والله أعلم جواز استعمال مثل هذه الصوابين وإن كان الأولى ترك استعمالها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول أرى دائما في المنام أحلام وكوابيس ويقول أمور تخيفني، فيقول هل هذه من الشيطان وكيف يقول أصنع حتى أتخلص من هذه الكوابيس؟
ما يراه النائم في حال نومه يكون له فيه أحوال، فقد يرى رؤى صالحة وهي التي من قبيل المبشرات، وقد يرى النائم حديث النفس وهو ما كان يحدث به نفسه حال يقظته فيرى مثله في حال نومه، وقد يرى النائم أضغاث أحلام وهي التي إذا استيقظ لا يتذكر شيئا منها وإنما يقول رأيت حلما عن كذا ولا يذكر تفاصيله، وقد يرى النائم وهي الحالة التي يسأل عنها الأخ السائل يرى أحلاما من الشيطان، وهذه الأحلام التي يراها حينئذ هناك بعض الآداب المتعلقة بهذه الأحلام. الأدب الأول أنه إذا أراد أن ينام فإنه لا ينام إلا على طهارة ولا ينام إلا على وضوء، وكذلك أيضا حتى يسلم من شر هذه الأحلام المفزعة كذلك أيضا أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند نومه بما ورد من أذكار النوم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك الحديث. ويظهر في مثل هذه الأحاديث التجاء المسلم إلى ربه حال نومه وإسلام نفسه إلى خالقه وبارئه ورجاء عود روحه إليه بعد نومه. فإذا رأى شيئا مما يفزعه في حال النوم فإنه إذا استيقظ فزعا فإنه يتعوذ بالله جل وعلا من شر ما رأى. ثم الأدب الذي يليه إذا قام فزعا وأراد أن يرجع مرة أخرى إلى النوم فإنه حينئذ يتوضأ ويصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى ويغير موضعه، هذا إذا استيقظ من نومه فزعا وأراد أن ينام بعد استيقاظه من فزع نومه. والأدب الذي يليه هو أنه إذا استيقظ فإنه لا يحدث بما رأى مما يكره، فقد أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه يرى في نومه أن رأسه قد تدحرج وأنه يسعى إلى أن يدرك رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلاعب الشيطان بأحدكم إذا نام، إذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله ولينتهي ولا يحدث أحدا بما رأى، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك هذه الأداب التي على من رأى شيئا مما يفزعه أن يحرص عليها، أداب تتعلق بما يفعله قبل أن ينام، وأداب إذا استيقظ من نومه وأراد أن ينام بعد ذلك، وأداب متى ما استيقظ ولم يرد أن يرجع إلى نومه ما يصنع فيما رأى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الآية قاب قوسين أو أدنى؟ يقول ما معنى قاب قوسين؟
هذه الآية في سورة النجم، وفيها ذكر لما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، وقد قال جمع من أهل العلم في معنى هذه الآية قاب قوسين أو أدنى، أي اقترب جبريل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه إلى الأرض، حتى كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل قاب قوسين، والمراد بذلك ما بين وتر القوس إلى محل الكبد، وهي في وسط هذا القوس، والمقصود بذلك القرب الذي كان من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول لعله أن يكون هو أقوى الأقوال التي وردت في معنى هذه الآية، وإلا فهناك أقوال أخرى كلها تدور حول هذا المعنى، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل، قال رأيت جبريل له 600 جناح، فهذا لعله أن يكون هو أشهر هذه الأقوال، ولا فهناك أقوال أخرى. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول لما ويقول بعض الناس يقول المسيح الدجال، وآخرون يقولون المسيخ الدجال، فيقول ما الأصح وما الفرق بينهما؟
كلا القولين قد ذكروا، كلا القولين قد ذكروا، ولكن الأشهر أن يقال المسيح المسيح الدجال، ورد كذلك أيضا المسيخ، فكل المعنيين واردين. فالصواب أن يقال المسيح الدجال بالحاء وليس بالخاء، وإلى هذا رجح جمع من أهل العلم، وذلك لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكر لفظ المسيح، جاء ذكر لفظ المسيح. فإذا المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء، وفي الحقيقة هذا المعنى ذكره جمع من أهل العلم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول لنا أو يقول جاء في الحديث أن من ساء في من سار في الساعة الأولى في صلاة الجمعة فكأنما قرب بدنا. يقول أحاول أن يعني أذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا، فيقول متى تكون الساعة الأولى حتى أحصل على هذا الأجر؟
رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير في يوم الجمعة، وهذا التبكير يكون من الساعة الأولى، واختلف في هذه الساعة الأولى متى تبدأ هذه الساعة. فبعض أهل العلم يرى أن بدء هذه الساعة يكون من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر، فمن راح في الساعة الأولى أي في الساعة التي بعد صلاة الفجر مباشرة. ومن أهل العلم من رأى أن الساعة الأولى تبدأ من بعد ارتفاع الشمس، وهذا قول آخر، ولعل الأظهر والله أعلم أن التبكير يبدأ من عقب صلاة الفجر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
واحد كلفني السؤال الثالث يقول هو كله مدّاي مش مني ودي، من ينزل زوج ويسرى كله بيروح يطلع مدي، هل هذا عنه وضوء أو سبوح أو غسل إذا ولا حقته؟ أكيد
إن شاء الله. جزاك الله خير واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. سؤال أبو عبد الله، الشيخ يسأل عن الودي، يقول هل فيه الغسل أو الوضوء، أو كانه يقصد المذي؟
ما يخرج من الرجل قد يكون بولا، وقد يكون منيا، وقد يكون وديا، وقد يكون مذيا، ولكل منها أحكام تتعلق بها. فأما البول فهو معلوم، وأما المني فهو طاهر ولكنه يوجب الغسل، وأما الودي والمذي فبينهما فرق، وذلك أن المذي هو الذي يخرج عقب الشهوة، عقب الشهوة، والودي هو الذي يخرج إما على سبيل المرض ويشبه المني، وقد يخرج عقب قضاء الحاجة. ويشترك المذي والودي في أن كلاهما نجس وكلاهما يوجبان غسل المذاكير وغسل ما أصاب من البدن أو الثياب، وكذلك أيضا لا يوجبان الغسل، فهما يفترقان في سبب خروجهما ويتفقان في بقية الأحكام المتعلقة بهما.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ابني متزوج ويسكن معي في نفس المنزل، ويقول وكلته بالأضحية عني، فيقول ما الحكم في هذا الأمر؟
أضحية البيت الأصل أن الأب هو الذي يقوم بالأضحية عن نفسه وعن أهل بيته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذه الأضحية إنما يقوم بها رب البيت عن نفسه وعن أهل بيته. ولو أن أحد الأبناء قام بهذه الأضحية نيابة عن والده فضحى عن نفسه وعن أهل البيت أجزأهم ذلك. فالأضحية متى ما خرجت من البيت، سواء كانت من رب الأسرة أو من الزوجة أو من أحد الأبناء عن أهل البيت، كفتهم هذه الأضحية.
بارك الله فيكم الشيخ. يسأل عن معنى الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول ما معنى أربع شهادات، ويقول ما المقصود بالخامسة؟
هذه الآية في ذكر المناعنة التي تقع بين الزوجين فيما لو ادعى الرجل أنه قد رأى امرأته على الفاحشة وليست عنده بينة، فإنه حينئذ يشهد أربع شهادات، لأن الحد لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود، وليس هو في ذلك الحال معه من البينة والشهود ما يصدق، فقامت هذه الشهادات من نفسه مقام الشهود الأربع، فيشهد أربع شهادات بالله أنه رآها على الفاحشة، ويشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهي خمس شهادات، أربع شهادات أنه صادق فيما ادعاه، وشهادة بأن لعنة الله عليه إن كان كاذبا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول اشتريت أضحية ووضعتها في المزرعة، ويقول حصل لها كسر في أحد القرون في قرنها، فيقول هل يجوز أن أضحي بها؟
الأضحية لها شروط في صحتها، ومن جملة هذه الشروط سلامتها من العيوب الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه العيوب الظاهرة، فذكر صلى الله عليه وسلم عددا من هذه العيوب، ففي بعض الأحاديث جاء ذكر أربعة منها متتابعة: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعضباء البين والكسيرة التي لا تنقي، والعضباء كذلك أيضا. فهذه العيوب التي وردت في الأضحية هي عيوب ظاهرة كالعور، وأشد منه العمى، أو العضباء وهي الهزيلة التي لا لحم فيها، والعرجاء البين عرجها، والعرجاء هي من أصيبت في ساقها فلم تستطع أن تدرك بقية القطيع، وهذا هو الضابط. فلو أصيبت في رجلها إصابة وكانت تعرج ولكنها تستطيع أن تمشي خلف القطيع، فهذه يجوز الأضحية بها وهي أضحية جائزة. أما إن كانت لا تستطيع اللحاق، بمعنى أنه لو سار القطيع لم تستطع إدراك القطيع إلا بمشقة وتأخر، فهذه لا تصلح في الأضحية. فإذا ليس وجود العيب دليل على عدم إجزائها، بل لابد أن يكون هذا العيب عيبا ظاهرا مؤثرا على صحة هذه الأضحية وسلامتها. فإذا ذكرت أنت أنها قد أصيبت، فننظر في هذه الإصابة التي في ساقها، إن كانت يسيرة فالأضحية بها جائزة. أما إن كانت إصابتها إصابة تؤخرها عن اللحاق بركب القطيع، فهذه لا تصح أضحية.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. يقول صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، هل معنى هذا أن من صام يوم عرفة فالذنوب التي سيرتكبها في السنة القادمة فإنها لن تكتب عليه؟
الأحاديث التي وردت في فضائل الأعمال الصالحة لا بد أن نفهمها حق الفهم. فالتكفير إنما يقع في صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فإنه لا بد فيها من التوبة. وهذا الحديث الذي ورد في فضل صيام يوم عرفة فضل عظيم، إذ أن الله جل وعلا يمتن على من صام هذا اليوم بتكفير السنة الماضية والسنة الباقية اللاحقة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى لمن صام هذا اليوم. والله جل وعلا كريم يتفضل على عباده بمغفرة الذنوب، وليس ذلك بعيد عن الغفور الرحيم. فرجل قتل 100 نفس، والقتل من كبائر الذنوب، ومع ذلك أقبل إلى الله جل وعلا تائبا فتاب الله جل وعلا عليه. والفضائل الواردة في الأعمال الصالحة كثيرة جدا، فلا يستغرب الإنسان مثل هذا الحديث، وإلا فهناك أحاديث كثيرة جدا تدل على فضائل الأعمال. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فليست مغفرة الذنب فقط لسنة ماضية، وإنما لماذا؟ لجميع حياة الإنسان فيما اقترف هذا فيه. من قام ليلة القدر ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فالمغفرة لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا لجميع الذنوب. فلا يستغرب الإنسان فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه بتكفير سنتين، وإلا فالله جل وعلا يكفر ذنب المخطئ ما اقترفته طول حياته إن صدق في توبته إلى الله جل وعلا.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل هناك من المسلمين العصاة من يعني سيخلد في النار؟
أما إن كان مسلما فإن المسلم لا يخلد في نار جهنم، وإنما يعذب بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك تلحقه الشفاعة، شفاعة المؤمنين أو شفاعة الملائكة أو شفاعة الأنبياء أو شفاعة المؤمنين أو رحمة رب العالمين. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أهل الجنة دخولا من أهل الإسلام، فينعم بالنعيم الذي عندما يخبر به فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فيقول الله جل وعلا إني لا أستهزئ بك، فيقول لك مثل هذا ومثل هذا ومثل هذا حتى يرضى هذا المسلم الذي هو من آخر الناس دخولا للجنة. فعصاة المؤمنين من عقيدة أهل السنة أنهم لا يخلدون في نار جهنم، بل معهم أصل الإيمان الذي يمنعهم من الخلود في النار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في حال أخطأ الإمام في الآية أثناء الصلاة واكتشف الخطأ، يقول بعد السلام مباشرة، هل يسجد للسهو؟
لا، لا يسجد للسهو. إن أخطأ فالخطأ وارد، ويجتهد في ضبط قراءته وحفظه في الصلوات التالية، وأما أنه يسجد للسهو فلا يشرع له حينئذ أن يسجد للسهو.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز، يقول من دخل المسجد أن يسلم، يقول بصوت مرتفع على الجميع، ويقول إذا لم يرد عليه أحد فإنه يعني يزعل.
والله يعني السلام، الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يسلم، لكن لا يحتاج الأمر إلى أن يشهر السلام على من في المسجد، يدخل يسلم السلام عليكم خلاص، ويكفي هذا إن شاء الله. لأن الموجودين في المسجد هم ما بين مصلٍ وما بين تال وقارئ للقرآن، وما بين ذاكر لله سبحانه وتعالى، وما بين داع، فكل مشغول بعبادته. فإذا دخلت يكفيك أن تسلم سلاما لا تشوش به على من يتعبد الله سبحانه وتعالى، ثم إن ردوا عليك فذاك، وإن لم يردوا عليك فهم مشغولين بالطاعة ومشغولين به العبادة. إذا قابلتهم بعد ذلك فسلم عليهم بما ترفع من صوتك ويسمعونك به، وهم إن شاء الله سيردون عليك السلام. لا يتخذ المؤمن السلام هي حد، وهم يصلون وهم يدعون الله سبحانه وتعالى حد فاصل بين علاقته مع علاقتهم. وللأسف هذا موجود في بعض المصلين، إذا دخل سلم يريد كل من في المسجد أن يرد عليه السلام، ومن لم يرد عليه السلام فإنه ماذا؟ يتخذ منه موقفا. رد السلام واجب، ويكفي أن يرد واحد فقط عن كل من في المسجد، والظن أن من كان يعني ليس بمشغول بعبادة أن يرد عليك السلام، وأما البقية فإنهم مشغولون بعبادتهم واكتفوا برد غيرهم عليك. فلا يتخذ يعني لا يتخذ الإنسان مثل هذه المواقف حدودا بينه وبين علاقته مع من في المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.